بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9285.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته، وأوردنا حوضه يوم الدين، وجعلنا مع حزبه المفلحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، كم هي منة من الله سبحانه وتعالى عظيمة، ومنحة من الله جليلة، تلك المنة وتلك النعمة التي أخرج الله بها العبد من الظلمات إلى النور، وأنقذه من مزالق الهوى والردى والشرور. أي ساعة تلك الساعة، أي ساعة تلك الساعة التي أقبلت فيها القلوب والقوالب على الله، أي ساعة تلك الساعة التي أقبل العبد فيها على سيده ومولاه، أي ساعة تلك الساعة التي أقبل العبد على الله فيها من بعد إدبار، وأحسن من بعد إساءة، فأي ساعة تلك الساعة؟ إنها ساعة الهداية، إنها ساعة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، إنها ساعة السعادة، ساعة الراحة والطمأنينة والقرار والإطمئنان. ما أعظم تلك الساعة، يوم أن نادت فيها النفس اللوامة، فثارت في النفس أحزان وأشجان. إنها ساعة لا يستطيع العبد شكرها ولا الوفاء بحقها، يوم أن نبهه الله من الغفلة وأيقظه من المنام، فعاد إلى ربه العلام، عاد من الضلالة إلى الهدى، وعاد من الفسوق إلى ميادين الصالحين، ترك الشقاء، ترك العناء، ترك الضياء، وجاء إلى الرحاب العطرة، وجاء إلى تلك الرياض النضرة، جاء إلى واحة المصطفى صلى الله عليه وسلم، جاء إلى واحة الإيمان، جاء إلى راحة القلب والفؤاد والجنان. فساعتنا التي سنتحدث وإياكم عنها هذه الليلة هي ساعة الهداية، هي تلك الساعة العجيبة التي هي أسعد لحظة في حياة الإنسان، وكما قال بعض العلماء: ما أحلى أيام الهدايات، ما أحلى أيام الهدايات. ولكن هنا سؤال يطرح نفسه، هنا سؤال يطرح نفسه على الإنسان حينما يمن الله عليه بهذه الساعة، وحينما يكسب لذة الإيمان، وحينما يتنعم بلذة تلاوة القرآن، يأتي هنا سؤال يقلق بال المؤمن ويحزن المؤمن ويجعله في هم وقلق حتى تفارق هذه الروح البدن: كيف الثبات على هذه الهداية؟ كيف الثبات على هذه الهداية؟ ما هو السبيل، وما هي الأسباب التي تعين المسلم على أن تثبت قدمه على طريق الحق والهداية؟ كم من أناس أيها الأحباب، كم من أناس نالوا تلك الساعة، نالوا تلك الساعة، ولكنهم والعياذ بالله تنكبوا وانتكسوا ورجعوا من الهداية إلى الضلالة. فيا ويلهم من الرحمن إذا وقفوا بين يديه. وهذا داء عضال انتشر في هذه الأزمان. ومما دعاني للحديث عن هذا الموضوع الخطير وعن هذا الخطب الجلل، ذلك لكثرة الذين ينكصون على أعقابهم. مررت في يوم من الأيام على أحد الإخوان المحبين، فوجدت ذلك الرجل ضائق البال محزون الفؤاد، فجاء ببالي وجال بخاطري أن حبيبا قد مات أو أن أحد والديه قد فارق الحياة، فحييته بالسلام فرد علي بأحسن مما سلمت عليه. قلت: ما لك يا أخي؟ ما هذه الأحزان وما هذه الهموم؟ ما الذي أقلق منك الفؤاد؟ هل مات لك حبيب؟ هل مات أحد والديك؟ هل ذهب لك صديق؟ قال: يا ليت الأمر اقتصر على الموت، يا ليت أن إنسانا مات لي، يا ليت أن زميلي وحبيبي فارق الحياة، ولكن مصيبتي أعظم من هذه المصيبة التي تتحدث عنها. قلت: سبحان الله، ما هي مصيبتك وما الذي جلب لك هذه الأحزان؟ فقال: والأسى يعصر قلبه والألم يتفطر من فؤاده. قال بصوت محزون: كان لي أخ أحبه في الله سبحانه وتعالى، هدانا الله سويا وسرنا على طريق الهداية سويا، شرعنا في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ومضت السنون والأيام علينا ونحن لا نستطيع أن نتفارق، وكان دائما يذكرني بالله العلام. ولكن قبل أيام ذهبت لزيارة أخي بعد أن فقدته مدة طويلة، فلما قابلته ويا ليتني لم أقابله، فلما نظرت إليه وليتني لم أنظر إليه، يا ليت أن خبر وفاته قد جاءني ولم يأتني ولم أنظر إلى هذا المنظر. قلت: ماذا رأيت وما هو أمرك؟ قال: لقد عاد وترك طريق الجنة وركب في سليك طريق الشيطان، رجع من الهداية. قلت: هل كان صاحبك من الصادقين؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو، إنه كان يحمل كتاب الله في صدره، وكان يلهج بالذكر في كل لحظة، وهو الآن والعياذ بالله على حال لا ترضي الرحمن إلى هذه الساعة التي أحدثكم فيها. قلت: ما السبب؟ ما الذي جلب لصاحبك هذا الانحراف والبعد عن طريق الله سبحانه وتعالى؟ فصاح ذلك الإنسان وقال: والله لا أدري ما أصابه، فقدته منذ شهر تقريبا وهو على حال طيبة، ولكن حينما نظرت إليه فإذا الحال غير الحال، وإذا الإنسان غير الإنسان، من كتاب الله إلى ضرب الأعواد، من كتاب الله سبحانه وتعالى، بعد أن كان يترنم به في جوف الأسحار أصبح يسهر على اللهو والفساد والعياذ بالله. فرأيت ورأى كثير من الإخوان أن يكون حديثنا هذه الليلة عن سبيل الثبات على الهداية، سبيل الثبات على الاستقامة، سبيل النجاة والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فإن قلوب الصادقين وقلوب المؤمنين وقلوب المتقين وقلوب الذين رضوا بأن يكونوا عبادا لرب العالمين تتلهف شوقا إلى السبيل، وتطلب السبيل إلى الثبات على هذه الهداية، لأن قلوب الأخيار تخاف أن تزل القدم فيبتعدون عن طريق الجنان ويركبون طريق النار. وأنت من أنت أيها الإنسان؟ إن قلبك كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. فوالله ليست الهداية بحولنا ولا طولنا، ولكنها منة من الله سبحانه وتعالى امتن علينا نحن العباد الحقراء بهذه الهداية. ولكن قبل أن نتحدث عن أسباب الثبات على هذا الطريق الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا عليه، نتكلم بإيجاز وباختصار عن بعض أسباب الانحراف عند كثير من الشباب وعند كثير ممن مضوا على طريق الهداية أعوام وأعوام، لأنه لا بد لكل شيء من سبب، للهداية أسباب وللضلالة أسباب، للقرب أسباب وللبعد أسباب. فما هي أسباب الانحراف؟ ما هي أسباب الانحراف عن طريق الله سبحانه وتعالى؟ نذكر بعضها على سبيل الاختصار، لأن ما عندنا وهي أسباب الثبات أهم بكثير من أسباب الانحراف، وإن كان لا يستغنى عنهما جميعا. وقبل ذلك يا أحبتي في الله، قبل ذلك وقبل أن نتكلم في أي موضوع وفي أي شيء يهم قلبك، اعلم علم اليقين أن إيمانك أغلى من الدنيا وما فيها. أغلى شيء تملكه في هذه الحياة هو هذا الإيمان. أنت بلا إيمان أحط من البهائم العجماوات، وأنت بالإيمان والقرآن وطاعة الرحمن أفضل عند ربنا العلام من ملائكة الرحمن. فإيمانك أغلى من الدنيا، إيمانك سر سعادتك وسر هنائك وسر راحتك واطمئنانك. هذا الإيمان هو أغلى من الدنيا وما فيها، أغلى من الأموال، أغلى من الأولاد، أغلى من كل شيء في هذه الحياة، لأنك بلا إيمان تربي هذا الجسد حتى يكون حطبا من حطب النيران، وأنت بالإيمان تعد نفسك أن تكون رفيقا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فاحرص على إيمانك أيها الحبيب، ارعى هذا الإيمان، احرص على هذا الإيمان، انظر إلى أسباب تقوية هذا الإيمان، واحذر أن تزل قدمك، فإن زلت قدمك فالخيبة والخسار لك. أسباب الانحراف التي انحرف بها كثير من الشباب أسباب كثيرة، أولها وأخطرها وأعظمها أن كثيرا من الناس عدم الإخلاص لرب الأرض والسماوات، فهو قليل الإخلاص، يعمل من أجل الناس، يرائي الناس. والمؤمن كما تعلمون أيها الأحبة بين داءين عضالين، إن انفك من الآخر جاءه الثاني بأن يقبل عليه، بين داء العجب وداء الرياء. إن سلم من الرياء فإذا العجب يحوطه، إن سلم من العجب فإذا الرياء أمامه. ولكن من ارتبط بالله فسيكفيه الله كل هذه الهموم. فكثير من الناس التزم بالهداية لا للهداية، التزم بعضهم لأغراض في نفسه، مل حياة الفساد وأراد أن يغير حياته قليلا حتى يجرب حياة الصلاة، صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. فهؤلاء لا يلبثون إلا قليلا ثم يتساقطون في طريق الهداية وينتكبون عن هذا الطريق ويركبون ذلك الطريق، طريق إبليس وفرعون وهامان. فمدار أعمالنا هي الإخلاص، مدار أعمالنا أيها الأحباب هي الإخلاص لربنا العلام. وإن عدم الإخلاص فلا خلاص، وكما قال بعض الأسلاف عليهم رحمة الله: رب عمل حقير تعظمه النية، ورب عمل عظيم تحقره النية. أي عمل صغير ولكن النية صافية يتعاظم ويربيه الله لك، وعمل عظيم ولكن النية فاسدة يتصاغر هذا العمل حتى يذهب هباء منثورا. فالله الله في الإخلاص، الله الله في الإخلاص، الله الله في الإخلاص. إن كان الإخلاص رفيقك كسبت الخلاص. والسبب الثاني من أسباب الانحراف والبعد عن طريق الله سبحانه وتعالى هو اتباع الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ بعض الناس أيها الأحباب قد جعل هواه ربا له من دون الله سبحانه وتعالى. بعض الناس قد عبد هواه ونسي ربه ومولاه. فكثير من الناس انحرفوا عن طريق الهداية بسبب الهوى. رأيت شابا في يوم من الأيام يريد التوبة، فحادثته وحادثني وقال: يا أخي لكني أخاف شيئا واحدا. قلت: ما هو يا أخي؟ قال: أخشى إن سلكت طريق الهداية أن أعود وأنتكس على عقبي. قلت: لماذا؟ ألست تثق في نفسك؟ أليس الأمر هذا الأمر الذي جاءك وهذا الإقبال على الهداية كان من قلب صادق؟ قال: بلى والله، ولكن في داء واحد. قلت: ما هذا الداء؟ قال: لا أستطيع أن أترك بعض المعاصي التي كنت عليها، ولا أستطيع أن أترك بعض الأصحاب الذين عاشرتهم سنين طوالا. قلت: الله أمرك بذلك وحبب لك ذلك أم هواك؟ قال: بل والله هواي. قلت: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ فقال: يا أخي لا تلمني، والله كلما فكرت في الهداية أمر بالشارع فأرى الشباب على الأرصفة يمرحون ويسرحون إلى أذان الفجر، لا رقيب ولا حسيب، الأعواد تضرب، الفساد يعلن، أراهم قد كسبوا الحرية يفعلون ما يريدون، لا يخافون من الله ولا يستحون من خلق الله. فإذا نظرت إلى هؤلاء، نظرت إليهم وكان هذا الشاب قلبه متعلق بالأغاني، نظرت إليهم قلت: إن التزمت بهذا الطريق كيف أترك الأغاني؟ كيف أترك الأفلام؟ كيف أترك هؤلاء الأصحاب؟ كيف أصبر عن اللعب واللهو الذي كنت مطلقا لنفسي فيه العنان؟ فأصبح هذا الشاب في صراع عظيم مع نفسه، في صراع عظيم مع نفسه. ولكن حينما صدق الله صدقه الله، فقلت: يا أخي إلجأ إلى ربك ومولاك في جوف الأسحار، قم صل ركعتين في ظلم الليالي وادع ربك الذي ليس بينك وبينه حجاب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إلجأ إلى الله في جوف الأسحار، فإن كنت صادقا مع الله مقبلا بقلبك وقالبك، فوالله لن تمضي عليك تلك الليلة إلا بهداية من الرحمن. ولما جاء في الصباح الباكر إذا بالرجل يصلي معي صلاة الفجر، ثم سلم علي وقال: والله كنت بعد صلاة العشاء في البارحة أحب شيء إلى قلبي في هذه الدنيا الغناء، والآن في هذه الساعة أبغض لي شيء في هذه الدنيا هو الغناء. من الذي نجاه؟ هو رب الأرباب. من الذي صرف عنه هذه الأم؟ هو الله سبحانه وتعالى. من التجا بالعظيم فلن يخيب والله، من ارتبط بالرحيم فلن يخيب والله. فالله الله بالدعاء والارتباط بطريق الله. وهذه مسألة سنعرض لها في نهاية المحاضرة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنها مسألة تعوق كثيرا من الناس عن الالتزام بالهداية. فاتباع الهوى أيها الأحباب، من اتبع هواه والله يرضيه، من اتبع الهوى وطاع النفس أصبح عبدا لهذا النفس. ولكن من جعل الهوى يحكم فيه عقله ودينه فإنه يسير إلى الله ويصبح هو سيد هواه. وأما إن جعل هواه لنفسه فإن هواه يصبح هو المسير له. وكم من إنسان قاده هواه إلى الضلال حتى مات على الضلال والعياذ بالله. ومن أسباب الانحراف ومن أسباب البعد عن الله سبحانه وتعالى هو التساهل والعادات التي ابتلي بها كثير من الناس، وهذه مسألة خطيرة يقع فيها كثير من الصالحين. تجد بعض الصالحين يذهبون إلى مجالس الأقارب أو مجالس الأصدقاء والأصحاب القدماء، فيذهبون إلى تلك المجالس مع علمهم علما يقينا أن هذه المجالس تعج بالفساد وتعج بما يغضب رب الأرباب، ومع ذلك يحضرون ويجلسون، وقد يتطور الأمر فيضحكون، وكل ما يدور في المجلس هو كله يغضب رب الأرباب ويرضي الشيطان اللعين عليه لعائن الله. فتجد أولئك يجلسون مع أقاربهم أو مع أصحابهم، إن سمعوا الغناء فلا إنكار، إن سمعوا المنكر فلا إنكار، وإن جاء الضحك فالضحك يفتح الشفاه والعياذ بالله. الغيرة ماتت، أين التمعر في ذات الله ذهب؟ أين الغيرة على حرمات الله ذهبت عند كثير من الناس؟ فتجدهم بعد أيام من مجالستهم لهؤلاء يستمرئون هذه الأشياء حتى يبدأ على القلوب الران، فتبدأ من الجلوس معهم إلى أن يعاقر هذه الأشياء بنفسه ثم يضل عن طريق الهداية. ولكن السبيل الناجع لهذه المشكلة العضال أن تكون متميزا بشخصيتك الإسلامية. سبحان الله، أصحاب الباطل أيها الأحباب يفتخرون بباطلهم. يأتي الكفار إلى هذه البلاد وسلاسلهم على صدورهم، يأتي الكفار ولباسهم لباسهم، يأتي الكفار إلى بلاد العقيدة والتوحيد والنور والضياء ويصرون ويعلنون كفرهم وإلحادهم، ونحن أصحاب الهداية إذا جئنا في هذه المجالس نتخاذل؟ الفساق لا يستحون من إعلان فسقهم، والأبرار والصالحون يستحون من إعلان الحق الذي عندهم ومن إعلان النور الذي في قلوبهم. والله يا إخواني إننا على أمر خطير، على أمر خطير في هذه المسألة. ولكن أقول لكل إنسان يقع في هذه الأمور، أنت بين أمرين لا ثالث له، إما أن تكون قويا فتنكر على من في المجلس، تبين لهم الحق، تبين لهم النور، أو على أقل قليل أن تخرج من هذا المجلس، لأن خروجك من المجلس يبين لهم أنك كاره لهذه الأشياء، مبغض لها، أنك لا ترضى بأن يعصى الله سبحانه وتعالى، أنك لا ترضى بأن يعصى الرحمن، أنك لا ترضى أن تجلس في مجلس يغضب فيه الله سبحانه وتعالى. فلعلك إن جئت مرة أخرى أن يحترموك ويقدروك، ولكن إن استمرأت الفساد فوالله تصبح عندهم أحقر من البهائم. وإما إن تميزت بشخصيتك ارتفع قدرك وارتفع شأنك. ولهنا قصة عن توبة حصلت بسبب عدم الإنكار، وكما قيل الحديث ذو شجون والحديث يجر بعضه بعضا. أعرف شابا من طلاب العلم الكبار يحفظ القرآن ويحفظ كثيرا من المتون وعنده من العلم ما الله به عليه، ولكن هذا الشاب فيه حياء لا يعلمه إلا الله، حتى إنه لا يعاشر كثيرا من الناس، له أصحاب معدودين على الأصابع، من بيته إلى مسجده، ويجلس من 6 إلى 8 ساعات يقرأ في الكتب ويبحث، ولكن إذا جاء في مجلس لا يستطيع أن يتكلم بكلمة حياء. فتجده من يراه يظن أن هذا الرجل لا يملك من العلم مثقال ذرة، مع أنه عنده علم نحسبه كذلك والله حسيب، ونسأل الله لنا وله الإخلاص. يقول الشاب حصلت له قصة عجيبة. يقول كان بقرب بيتنا الأرصفة، تعرفون الأرصفة التي يسهر عليها الشباب بقرب بيتنا رصيف، وكان هذا الرصيف يعج بالناس. ولكنني، يقول هذا الرجل، استغربت جلسة معينة يجتمعون في الأسبوع أكثر من مرة، حدود 3 إلى 4 مرات كل أسبوع، نفس الجلسة ونفس الأشخاص العدد تقريبا. يقول أنا مر لهم كل مرة، يعني أما يعني ذهب إلى عمل فرجع من هذا العمل، يقول أمر فأقول أنزل أنصحهم، أنزل أبين لهم الحق، ولكن الحياء الذي فيني يمنعني من النزول، فأذهب يقول وأرجع إلى بيتي وقلبي متعلق بهم. فيقول ماذا أفعل؟ قلت ليس لي إلا الدعاء لهم، لأني لا أستطيع أن أنزل فأنصح. ومرت على هذه الحال حوالي 1.5 سنة وأنا أراهم، حتى في يوم من الأيام عزمت عزما أكيدا إن مررت ورأيتهم أن أنزل وأبين لهم الحق. قلت كلها كلمتين ثم أذهب وأتركهم. فيقول مررت فإذا هم على الرصيف جالسون، وإذا العود يرتفع صوته، وإذا أمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى. يقول فوقفت، يقول والله الذي لا إله إلا هو، لما فتحت باب السيارة لم أستطع النزول من الخوف والذعر الذي أتاني. يقول وكان في أيام البرد، يقول أصبح العرق يتصبب من جبيني، لا أدري كيف أتكلم، لا أدري كيف يطلق الله لسان، ولكن استعنت بالله ونزلت. يقول فسلمت عليهم فأبعدوا ذلك العود. وكان يقول في وسط الجلسة الصحن، كنت أتوقع أن فيها حب أو بعض المأكولات. يقول الرجل ما يعرف شيء عن الفساد أبدا، فإذا في ذلك الصحن مخدرات والعياذ بالله. يقول حتى كادت أن تخدعني نفسي من أجل ولطيفة ما أكل منها. فيقول الرجل لما اقتربت من عندهم وسلمت عليهم أبعد، تعلمون يا أخوان كل جلسة لها كبير أو واحد يدير هذه الجلسة، فقام أحد الذي كان في يد العود وجعل العود وراء ظهره ثم أبعد ذلك الصحن. يعني بعض الناس سبحان الله مع النفاسة وبعيد عن الله إلا أنه يحترم الصالحين ويحترم من يأتيه، وبعض الناس وقح كل الوقاحة لا يستحي من الله ولا من خلقه. فيقول بدأت، قلت يا إخواني أريد أن أكلمكم كلمتين وأمضي. قالوا تفضل. يقول فذكرتهم بالله فأطلق الله لساني إطلاقا ما تكلمت به في حياتي. يقول ولم أشعر إلا بالمجموعة كلها تبكي وكلهم يندبون ذنوبهم. ولما جلست معهم حوالي الساعة، يقول الرجل قلت كلمة ليتني لم أقلها، أحمد الله عليها أحيانا وأقول في أحيان ليتني لم أقلها. ماذا قال ذلك الرجل؟ يقول قلت لهم والله 1.5 سنة وأنا أمر من عندكم وأريد أن أنصحكم، ولكن الحياء جعلني لا أنزل إليكم، ومرت تلك السنة حتى عزمت على نفسي ونزلت إليكم. يقول فقام ذلك الرجل وجاء بالعود مرة أخرى ووضعه في الجلسة وأدخل ذلك الصحن وقال هل تعلم ما في هذا الصحن؟ قلت والله لا أدري. قال هذه حبوب لا نستطيع أن نجلس جلستنا هذه إلا بهذه، وسنضرب العود على رأسك يا ظالم، يا من لا تخاف الله 1.5 سنة عندك هذا النور وتتركنا في الظلام. لو قبضنا الله على هذه الحال، لو قبضنا الله على ضرب الأعواد، لو قبضنا الله على المخدرات، سنتعلق في رقبتك بلا شك ولا ريب. فجزاك الله عنا شرا ولا جزاك الله خيرا. فيقول الرجل بدأ الخوف يقلقني، جئت ناصحا لهم فأصبحوا يدعون علي، ثم قال والله كما تركتنا في الضلالة 1.5 سنة سندعو عليك 1.5 سنة. فالرجل خاف وقال يا أناس جئت أنصحكم، جئت أبين لكم الحق، أبين لكم إيدي وتدعون علي. قالوا الأمر ما قلنا إلا بشرط واحد. قال وما؟ قال كما تركتنا في الضلالة 1.5 سنة تعلمنا وتدرسنا 1.5 سنة ثم بعد ذلك نبرئك من الله سبحانه عند الله سبحانه وتعالى ونحللك ونبيح. فأصبح الأمر خارجا عن يده. فقام الرجل وفعلا قالوا لنا 3 جلسات في الأسبوع، سنأتي في بيتك 3 جلسات. فسبحان الله بعد أشهر أخرجوا من انطوائيته وأصبحوا سبحان الله العلي العظيم يدورون على أرصفة. وأعرفهم في رمضان الماضي عند العشر الأواخر، بدأوا من بداية رمضان إلى العشر الأواخر معهم تقريبا ما نقل عن 35 شاب من الأرصفة، ذهبوا بهم للعمرة في العشر الأواخر. والرجل أصبح أطلق الله لسانه يوم أن تجرأ وأنكر المنكر فتح الله عليه الفتوح، ويوم أن تخاذل كاد أن يكسب دعاء هؤلاء وليتعلقوا في رقبته يوم القيامة. فمن أسباب الانحراف أيها الأحباب هو عدم الإنكار، وأن تجلس في مجلس يعصى فيه الله وأنت لا تتغير ولا يتمعر وجهك. فليس الإنكار بالقلب، بعض الناس يقول أضعف الإيمان أن أنكر بقلبي، ليس الإنكار بالقلب أن تسكت وتجلس، الإنكار بالقلب أن تخرج من ذلك المجلس ولا تتكلم. ومن أسباب الانحراف أيها الأحباب، من أسباب الانحراف التي انحرف بسببها كثير من الصالحين، أنهم إذا واجهوا موقفا من بعض الصالحين أو جاءهم سوء من بعض الصالحين قالوا كل الصالحين مثل هؤلاء وكل المتقين مثل هؤلاء، فيتنكبون طريق الهداية من أجل واحد، من أجل إنسان حصل بينهم وبينه مشادة أو سوء تفاهم، فيتنكبون الطريق من أجل إنسان، وكأنهم ما عبدوا الله إلا من أجل هذا الإنسان، وكأنهم ما التزموا بالطريق إلا يوم أن كان هذا الإنسان طيبا معهم رقيقا معهم، ولكن يوم أن جفاهم خلاص انتهت الهداية وانتهى الارتباط بالله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس أيها الأحباب حينما يصيبه من هذه المواقف ينتكس على عقبيه. فأقول لهذا الرجل اتق الله في نفسك، إنك لا تعبد أشخاصا، إنما تعبد ربا علاما، تعبد الله، فلا تلتفت في طريقك إلى الله إلى ما يصيبك. قد يكون هذا امتحان لك وابتلاء أن أصابك من بعض الصالحين حتى يبتلي إيمانك. ومن أسباب الانحراف وأخطرها وأعظمها خطرا أن بعض الناس إذا هداه الله يرتبط بإنسان معين، فلو فقد ذلك الإنسان ولو لأيام قليلة ضعف إيمانه، وقد يصل بين الأمر إلى الارتداد عن الهداية. فالذي يعود نفسه للتعلق بالأشخاص هذا يسقط. لو مات ذلك الشخص ماذا تفعل؟ لو سافر ذلك الشخص وتركك ماذا تفعل؟ انتهى الطريق إلى الله بانتهاء ذلك الشخص. فاحذر، فاحذر أن تجعل الأشخاص هم الذين يكونون سببا لسلوكك طريق الله، هم سبب من الأسباب، ولكن أن يكون السبب كلهم لهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلقوا بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم في هدايته، كان النبي ولا شك سببا بالهداية. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إن ذهب الرسول ذهبت الهداية، إن ذهب الرسول انقلب الناس على الأعقاب. فاحذر أن تكون من هؤلاء. والسبيل إلى النجاة من هذا الأمر أن تربي نفسك بنفسك، تحب الأخيار. ليس معنى كلامي هذا ألا ترتبط بالصالحين، لا، بل ارتبط بالصالحين، ولكن اجعلهم عونا على الطريق ولا تجعلهم كل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب الانحراف، ومن أسباب الانحراف عن طريق الهداية والبعد عن الله سبحانه وتعالى هو العجب والرياء وحب الشهرة والظهور. فتجد كثيرا من الناس يعجب بعمله ويعجب بكلامه ويعجب بأعماله. من أنت حتى تعجب؟ أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. فمن أنت أيها الإنسان، من أنت أيها الإنسان حتى تتعالى على ربك الرحمن؟ فالعجب من دخله العجب فعليه السلام، عليه السلام، لأنه رفع نفسه فوق منزلته. من تتعالى عليه؟ أتتعالى على رب الأرباب؟ أتتعالى على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى؟ فالحذر، الحذر من العجب. ومن الأسباب الجالبة للإنحراف والعياذ بالله التكبر على الصالحين. فبعض الناس إذا وصل إلى منزلة معينة يرى أنه لا يجلس مع من هو أقل منه علما أو أقل منه مالا أو أقل منه جاها أو غير ذلك، وكما قلنا في العجب نقوله في الكبر. من ابتلي بالكبر فوالله الذي لا إله إلا هو فوالله الذي لا إله إلا هو إنه ينازع الله في صفة من صفاته. أليس الله هو ذو الكبرياء والعزة؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو العزيز الكبير المتعال؟ فأنت إذا تكبرت على المخلوقين نازعت الله في صفة من صفاته، وأعانك الله على منازعة ربك. كيف لك أن تنازع الله؟ ومن أنت حتى تتكبر؟ من أنت حتى تتكبر؟ ومن الأسباب الجالبة لانحراف كذلك حنين العبد إلى المعاصي. كثير من الناس يمن الله عليه بالهداية، كان يفعل أيام ضلالته من الأمور ما الله به عليم، إما زنا وإما أغاني وإما خمور وإما أشياء لا ترضي الله، فتجده إذا سار على الهداية وسار على طريق الاستقامة مضت عليه أيام ثم تبدأ النفس تعاوده، يأتي الشيطان ليلعب ألاعيبه، يأتي الشيطان فيذكره بالعصيان، يقول أتذكر ذلك اليوم الذي كنت فيه تفعل كذا وكذا؟ أنسيت أصحابك الذين اجتمعت معهم في تلك الجلسة؟ أنسيت كذا؟ ويبدأ يذكره بعصيانه فيحن قلبه. ثم يبدأ الصراع، صراع بين داعي الرحمن وداعي الشيطان، داعي الهوى في نفسه وداعي الرحمن في نفسه. فإذ ارتفع الإيمان في تلك اللحظات قاده الله إلى الهداية، وإلا انزلق وانجرف والعياذ بالله في المهالك. انجرف وانزلق والعياذ بالله في المهالك. فالله الله، إذا جاءك الحنين إلى تلك المعاصي أن تطلق لنفسك العنان ثم تعود إليها. إن جاءتك الحنين فأفضل سبيل لحل هذا الحنين هو حل واحد لا غير، أن تتصور تصورا أنك إذا فعلت تلك المعصية أنك تموت فيها. ومن يضمن لك أنك لا تموت؟ والله ما طير قلوب الأسلاف عليهم رحمة الله إلا خوف سوء الخاتمة. بكى أبو حازم، بكى محمد بن المنكدر عليه رحمة الله، بكى ليلة فأبكى أهله، قالوا ما لك يا محمد؟ ولكن الرجل لا يرد عليهم بل يزيد بكاؤه. ذهبوا إلى صاحبه أبو حازم وقالوا إن محمدا لم يهتهدأ له عين، فذهب إليه وقال ما لك يا محمد؟ أبكيت أهلك وأحزنتهم، ما الخبر يا أخي؟ قال يا أخي تذكرت قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فلا أدري ما يبدو لي من الله سبحانه وتعالى، لا أدري ما يبدو لي من الله، أنا أعمل أعمالا صالحة ولكن لا أدري، لا أدري أتقبل أم لا، لا أدري ما موقفي بين يدي الله. فإذا أبو حازم يجهش بالبكاء، فجاءه أهل محمد، جئنا بك لتريحه فزدته بكاء. قال ماذا أفعل بقول الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ فبكى الأهل. سبحان الله، ما أعظم هذه القلوب التي ترق عند سماع كتاب الله. ولكن نحن تتلى الآيات تلو الآيات، ونسمع المواعظ تلو المواعظ، ولا قلب يرق ولا عين تدمع ولا فؤاد يخشع. وهذه والله من علامة الخذلان ومن أسباب الانحراف، والتي نختم بها أسباب الانحراف حتى ندخل في أسباب الثبات. بالأسباب الانحراف أيها الأحباب، أن كثيرا من الناس حينما يمن عليهم الله بالهداية يصرون ويستمرون على مجالسة أصحابهم السابقين حتى وإن لم يشاركوهم في لهوهم وباطلهم، ولكنهم يزورونهم باستمرار لا لدعوتهم وإنما للإنس بهم. فتمضي الأيام، إما أن يغلب ذلك الرجل وخاف يهديه الله ولكنه لم يذهب ليدعوه، وإنما ذهب لمحبة في قلبه، ولو كان ذاهبا إلى يدعوه فهو يتبع سنن الأنبياء في دعوته، وإما أن يغلبه ذلك الإنسان فيرده إلى الضلال والعياذ بالله. هذا بإيجاز واختصار من بعض أسباب الانحراف، وأسباب الانحراف أيها الأحباب كثيرة لا يسعنا المجال إلى ذكرها، ولكن ما هي أسباب الثبات على الهداية؟ أدعو الله قبل أن نتكلم عنها أن يثبتني وإياكم عليها. أدعو الله أن لا يجعل أحدا من هذه الوجوه يتنكبون صراط الله وينحرفون عن طريق الله. فأسباب الهداية أيها الأحباب، أسباب الحفاظ على تلك الساعة، أسباب الارتباط برب الأرباب، أسباب ثبات القدم، الأسباب التي تجعلك تعيش مع الله. إن نظرت فلا تنظر إلا لما يرضي الله، إن نقلتك قدماك فلا تنقلك إلا لما يرضي الله، فحياتك لله سبحانه وتعالى ولله. أعظم هذه الأسباب وأجل هذه الأسباب هو الالتجاء برب الأرباب ومسبب الأسباب. أعظم أسباب الثبات على الهداية أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، تلجأ إلى الله بالدعاء أن يثبتك على هذه الهداية. ولقد دعا قبلك من هو خير منك يا أخي، دعا رسولك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكان كثيرا ما يدعو باللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. إذا كان يدعو ذلك الصادق المصدوق أفلا ندعو نحن أصحاب الذنوب؟ ومن التجأ بالله فوالله والله لن يخزيه الله. من ارتبط بالله فوالله والله لن يخزيك الله. من من عليك بالهداية؟ أليس الله؟ من الذي جعلك تسير على هذا الطريق؟ أليس الله؟ أقوام أيها الأحباب ما سألوا الله يوما من الأيام أن يرزقهم الهداية، ولا سألوا الله ساعة من الساعات أن يمن عليهم بالطاعة، فامتن الله عليهم وهداهم فضلا منه ونعمة. أليس الذي امتن على العصاة وعلى المذنبين، أليس الذي امتن عليهم بالهداية قادر أن يثبتك على هذه الهداية؟ بلى وربي إنه قادر سبحانه وتعالى، الذي لا يعز عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالجأ إلى الله في أجواف الأسحار، ادعو الله في كل ساعة، ادعو الله قائما، ادعو الله قاعدا، ادعو الله على جنبك أن يحفظ عليك هذا الإيمان، أن يثبتك حتى لا تزل قدمك وتبتعد عن طريق الرحمن. ادعو الله في كل لحظة وفي كل طرفة وفي كل غمضة أن يثبتك الله على طريقه، فهو المعين وهو الناصر وهو المجير سبحانه وتعالى. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله كثيرا أن يثبتهم على الهداية. جاء رجل من السلف عليهم رحمة الله جميعا، طرق على أخيه الباب في جوف الأسحار، ففتح له صاحبه وقال: ماذا تريد في هذه الساعة؟ قال: يا أخي، أشكو إلى الله قلبا بدأ يضعف إيمانه، أشكو إلى الله إيمانا بدأ ينزل في الحضيض، فجئتك من بيتي إليك في هذه الساعة طالبا أن تدعو لي في هذه الساعات المباركة أن يثبتني الله وإياك على الهداية. فقال: لك ما تريد يا أخي. سبحان الله، أقلقهم الثبات على الهداية أن ذهبوا يطرقون أبواب أصحابهم في أجواف الأسحار، ونحن لا قيام ليل ولا دعاء وإعجاب بالنفس ونظن أننا على خير. فادعوا الله في مضاد الإجابة التي وردت بها الأحاديث الصحاح، ادعوه في أجواف الأسحار، ادعوه في السجود، ادعوه بين الأذان والإقامة، ادعوه في الساعات التي ترجى فيها إجابة الدعاء، لعل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم. لأن الله إذا أراد ضلالكم لو أنفقتم ما في الأرض جميعا لن يهديكم الله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن الذي ترجى منه الهداية؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فاضرع إلى الله واعلم علما يقينا أنك إذا ضرعت إلى الله وارتبطت بالله فلن يخيبك الله، اذني في الدموع سخية أن يثبتك الله ولن يخيب من دخل مع الله في دعاء، لأن الله غني عنك أيها الإنسان. ومن الأسباب الجالبة للثبات على الهداية وعلى سلوك طريق الاستقامة أيها الأحباب هو تغذية القلوب بمعرفة الله سبحانه وتعالى. فمن تغذى قلبه بمعرفة الله ومن زادت نفسه اعترافا بهذا الرب العظيم فإنه والله لن يضل أبدا. ولقد قال بعض السلف: ما علمت سوء الخاتمة لإنسان مستقيم في عقيدته، ما علمت سوء الخاتمة لإنسان مستقيم في عقيدته. تدرس صفات الله فتعرف أن الله رحيم، أن الله غفور. تدرس صفات الله فتعرف أن الله رحيم، أن الله غفور، أن الله حليم، أن الله غني، أن الله كبير، أن الله متعال. وكلما ازدادت معرفتك بالله ازداد ارتباطك بالله. فاحرص حرصا أن تغذي قلبك بالارتباط بالله سبحانه وتعالى وبمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته. ثم بعد ذلك تعرف على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعرف على سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أتظنون أيها الأحباب أن سيرة النبي حتى في الخلاء جاءت لا سيرته، أتظنون أنها جاءت عبثا؟ لا والله ما جاءت عبثا سيرته صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت سيرته وجاءت لنا سنته لنا لكي نسير عليها ونقتدي بها آثارها. فليكن الله والرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لو كان هذا هو شعورنا، أن نكره العودة إلى الضلالة بعد الهداية كخوفنا أن نلقى في النار، لما كانت حالنا هي حالنا. فغذوا قلوبكم بمعرفة الله، غذوا قلوبكم بالارتباط بالله سبحانه وتعالى، غذوا قلوبكم بمعرفة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما السبب الثالث للأسباب الجالبة الثبات على طريق الاستقامة والهداية، الجالبة على ثبوت القدم على هذا الطريق، طريق الجنة، طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو الرجوع إلى الكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة، في كل عظيمة وحقيرة. حكمك هو كتاب الله، حكمك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما هو أهدى شيء في هذه الأرض أليس كتاب الله الذي بين أيدينا؟ ما هو أعظم شيء نملكه في حياتنا؟ إنه كتاب الله سبحانه وتعالى، فيه الشفاء وفيه النور. فكن دائما على ارتباط بهذا الكتاب العظيم، رجاعا أوابا إلى كتاب ربك العزيز، متعرفا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مطبقا لها. إذا سمعت سنة تلهب قلبك شوقا وحنينا من أجل تطبيق هذه السنة، ومن أجل أن تكون من أوائل الناس الذين يطبقونها، لأنك تسير على نهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فكن رجاعا إلى سنة المصطفى، وقبله إلى كتاب رب الأرباب. ومن الأسباب الجالبة للثبات على الهداية، وللثبات على الاستقامة، وللثبات على هذا الطريق، طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، الابتعاد كل الابتعاد عن محارم الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا أدمن محارم الله نكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا ينكت في القلب نكتة بعد نكتة حتى يصبح أسود بربادا كالكوز مجخيا والعياذ بالله. ونجد كثيرا من الناس يتساهلون بصغائر الذنوب، بل إن بعض الناس يتساهل بالكبائر ملتزم بالشكل والمظهر، أما المخبر فلا. ملتزم هذا الإنسان وهذا الذي ارتبط بالرحمن ملتزم بالله التزاما ظاهريا، أما الالتزام الحقيقي الذي يخاف الله في العلن والسر، يخاف الله في الغيب كما يخافه في العلانية أمام الناس. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا شرط من شروط إزلاف الجنة إليك أيها الحبيب، أن تخشى الله، أن تخشى الله في الغيب كما تخشاه في العلانية. وكم من أناس أيها الأحباب إذا كانوا أمام الناس ظاهرا تجد عليهم علامات الصلاح، ولكن إذا أغلقوا عليهم الأبواب وأسدلوا الأستار عصوا رب الأرض والسماوات. والله إن كثيرا من الناس يعصي الله في الخفاء كثيرا، يختفي من أمه وأبيه ومن صاحبه وصديقه، ولكن لا يختفي من رب الأرباب. أتظن أن الله لا يراك إذا اختليت بمعصيته؟ بلى وربي، بل إن الله قادر على أن يقبضك على هذه المعصية ولا أن يقبضك على هذه الحالة. فالحذر الحذر 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 أيها الأحباب من أن تستمروا محارم الله، ابتعدوا عن الصغائر، لا تستصغروا شيئا، من استصغر الصغيرة كانت عند الله كبيرة، لأنه كما قال أحد السلف لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، إنك تعصي الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى أحد السلف فقال له، إلى إبراهيم بن أدهم، فقال يا إمام إني أريد أن أعصي الله. فقال إذا استطعت أن تتجاوز خمسا فاعص الله كما تشاء. قال هات أولها يا إمام. قال لا تسكن في أرض الله. قال يا إمام كيف لي؟ أين أذهب؟ ليس لي القرار إلا في أرض الله، ليس لي القرار إلا في الأرض التي جعلها الله لنا. أفر من الله إلى الله؟ أنا ذهبت فأنا في ملك الله. هذه واحدة. فما الثانية؟ قال إذا أردت أن تعصي الله فلا يراك الله، اذهب واستتر وابتعد عن الله. قال يا إمام هذه أصعب من صاحبتها، كيف لي أن أكون بعيدا عن نظر الله؟ أنا عبد حقير، أنا عبد ضعيف، كيف لي أن أكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى؟ قال هذه الثانية. ما هي الثالثة؟ قال لا تأكل من مال الله. قال إذن أموت يا إمام، أنا عبد يرزقني الله ويكسوني وليس لي حول ولا طول، فكيف لا آكل ولا أشرب من رزق الله؟ قال هذه الثالثة. قال إذن فما الرابعة؟ قال إذا جاءك ملك الموت لقبض روحك فقل يا ملك الموت انتظر حتى أتوا. قال والله يا إمام لا أستطيع، والله لا أستطيع، إذا جاء الأمر من الله فانتهى الأمر، انتهى الأمر ولا مفر من الله إلا إلى الله. قال والخامسة إذا قادتك الزبانية إلى جهنم فقل لها قفي أيتها الزبانية ثم اتركها واذهب إلى جنات الخلود. قال: يا إمام، هذه أصعب أخواتها، إذا أمرهم الله وقادوني فكيف لي القوة؟ قال: إذا لا تعصي الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم أسباب الثبات على الهداية هو الابتعاد عن محارم الله. ولكن إن زلت القدم وعصيت الله فكن رجاعا أوابا، فصفة المؤمنين أنهم أوابين إلى الله سبحانه وتعالى. أب إلى الله وعد إلى الله سريعا، لعل الله أن يثبتك ويغفر لك ذنبك. ومن أسباب الثبات على هذا الطريق إدمان الطاعات والارتباط برب الأرض والسماوات، وتربية الإنسان لنفسه تربية ذاتية، كما قلنا في أسباب الانحراف ألا نرتبط بالأشخاص. فموطن الثبات هنا أن تربي نفسك بنفسك، تربي نفسك مع إخوانك، ولكن تكون لك تربية خاصة. عليك بقيام الليل الذي هجره الناس في هذا الزمان، عليك بقيام الليل الذي والله قليل من يقوم الليل ثم ينصرف قلبه عن الهداية، لأن من قام الليل يظن به الإخلاص بإذن الرحمن، لأنه لا أحد يراه إلا الله. يقف ذلك العبد بين يدي الله صافا قدميه لله، دموعه على خده تهراق. من الذي أبكاه؟ ذنوبه أرقته وأبكته. ما الذي جعله يبكي فرقا وخوفا من الله؟ بكى الباكون للرحمن ليلا وباتوا دمعهم لا يسمونا، بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها يسجدونا. سبحان الله، حتى بقاع الأرض تشتاق متى يسجد عليها الصالحون، بقاع الأرض تشتاق لسجود الصالحين. فكيف بجنان الخلود التي تتلهب شوقا لرؤية الصالحين؟ فأدمن الطاعات يا أخي، عليك بدعاء الأسحار، عليك بالالتجاء برب الأرض والسماوات. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كان السلف قليلا من الليل ما يهجعون، فإذا جاء وقت السحر فإذا دموعهم على خدودهم يبكون، وكأنهم باتوا على عصيان يعبدون الله في جوف الليل، فإذا جاء وقت السحر فإذا هم يدعون الله. ولقد كان رجل من بني سعد يخرج إلى البحر في أجواف الأسحار بعد أن ينتهي من قيام الليل ويناجي نفسه، ويقول أبياتا عجيبة، يقول مناجيا لنفسه أمام البحر وللبحر مع السحر أحاديث وأشجان: ألا يا عين ويحك أسعديني بطول الدمع في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بخير الدهر في تلك العلالي. يطلب عينه أن تدمع، يطلب عينه أن تدمع، يطلب من قلبه أن يرق، لعله أن ينجو من النار ويفوز بتلك العلالي في جنان الخلود. فقيام الليل من أعظم أسباب الثبات على الهداية. قام المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، وهو من هو صلى الله عليه وسلم؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بأبيه وأمي رسول الله. كان الرجل إذا مر بأزقة المدينة يسمع لهم بالقرآن في الليل دوي كدوي النحل. ولي قصة هنا من أصحاب الليل الصالحين، قصة أعرف صاحبتها بنفسي. امرأة جاوزت 80 واشتهرت بين أقاربها بقيام الليل، وفي ذات ليلة من الليالي كانت ساجدة لله في أجواف الأسحار، فأصابها وهي ساجدة تجمد في العظام، فحملوها إلى المستشفى وذهبت وفاضت روحها وهي في الطريق. فلما وصلوا بها إلى المستشفى وجدوا أن روحها قد خرجت، فأرادوا أن يعيدوها على هيئتها فإذا عظامها قد تجمدت. قال الطبيب: لو مددناها لتكسرت عظامها. فسألوا أحد العلماء فقال: تدفن على حالها. فغسلت وهي ساجدة، وكفنت وهي ساجدة، وحملت على نعشها على هيئة السجود، ووضعت في قبرها وهي ساجدة. ومن مات على شيء سيبعث عليه يوم القيامة، من مات على شيء سيبعث عليه يوم القيامة. فهؤلاء أصحاب الليل، أضاعت الدموع في أجواف الأسحار، أضاعت صف الأقدام، لا والله، ولليل ولقيام الليل سعادة لا يعلمها إلا من ذاقها، ومن ذاقها والله لا يستطيع أن يصفها. وإن كنت أول المقصرين في هذا الأمر، ولكن لطيفة كما قال ابن رجب: إذا كنت مبتليا ببلية فانصح بها غيرك، لعلك إذا خلوت بنفسك أن تستحي وتوب إلى رشدك وتعملها. فأنا أنصحكم لعل نفسي أن تؤوب وأفعل ما أقول، وإلا والله إني من أشدكم تقصيرا وتفريطا. فقيام الليل أيها الأحباب من أعظم أسباب الثبات على هذا الطريق. ولا يقوم الليل إلا من كان قلبه مرتبطا بالله، لأن قيام الليل صعب على النفوس، ولكن الله يسهله على المتقين والأبرار. ثم عليك بعد ذلك بإدمان قراءة كتاب الله، ويا ليت كل واحد منا أن يحمله بين جنبيه ويطبقه في حياته، ويكون قرآنا يمشي على الأرض. وأدمن الذكر، وأدمن العبادات والطاعات، وكلما رأيت طريق خير فالله الله أن تفرط، ليكن لك في كل خير نصيب وسهم تصيب به خيرا. ومن أسباب الثبات على هذا الطريق مجالسة الصالحين، مجالسة الأبرار الخيرين. ووالله إن بعض الناس مجالستهم تزيدك إيمانا. يقول رجل: كان سعيد بن المسيب إذا اعتلى المنبر ورآه الناس قالوا لا إله إلا الله، لأن رؤيتهم أصبحت تذكرهم بالله. ويقول بعضهم من تلاميذ سعيد: كنت إذا ضعف إيماني أنظر إلى سعيد فأعمل من نظري إليه، ولهيبة أراها ونور في وجهي أعمل برؤيتي أسبوعين. من الحماس الذي يصيب أن يلحق بهؤلاء الرجال. فجالس الصالحين وجالس الأخيار وجالس الأبرار، لأنهم يذكرونك برب الأرباب. ويقول بعض السلف: والله لئن جالس أقواما يخوفونني قليلا فآمن كثيرا يوم البعث والنشور، خير لي من أن أجلس مع أقوام يؤمنونني قليلا ثم يخوفونني كثيرا يوم البعث والنشور. ووالله لئن يجلس الإنسان مع إخوان يبكونه الدم بدل الدموع، خير له من أن يجلس مع فساق يضحكونه من أفيه، ثم إذا دخل في قبره فإذا الويلات: إن بكيت قليلا فستضحك في الجنان كثيرا، وإن ضحكت قليلا ونسيت الله فستبكي في النيران طويلا. ليس معنى كلامي هذا أن لا نضحك، ولكن الله الله أن تتجاوز بضحكك أو مداعبتك أو مزحك حدود الله سبحانه وتعالى. ثم احذر مجالسة الأشرار. من الذي زين المعاصي للناس؟ من الذي زين الخمر التي هي ريحها خبيث وطعمها خبيث؟ من زينها؟ أليس الأشرار؟ من الذي زين الزنا؟ من الذي زين الغناء؟ من الذي زين الفواحش والبهتان والزور؟ إنهم قرناء السوء أيها الأحباب، إنهم قرناء السوء. فاحذر حذرا شديدا أن تجلس معهم ولو للحظة واحدة، بل عليك بإدمان الجلوس مع الصالحين، إدمان الجلوس مع الصالحين. ومن أحب قوما حشر معهم، من أحب الصالحين حشر مع الصالحين، ومن أحب الفاسقين حشر مع الفاسقين، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ومن أسباب الثبات على هذا الطريق من أسباب الثبات التي تجعل القدم تثبت على طريق الهداية وعلى طريق الاستقامة، من أعظم تلك الأسباب طلب العلم، لأنك إذا طلبت العلم وارتبطت بالله سبحانه وتعالى وكنت مرتبطا بالله خائفا من الله متواضعا للعلماء مخلصا في طلبك للعلم، فإنك تزداد إيمانا. وأعظم الناس ثباتا على هذا الطريق هم طلاب العلم، لأنهم يعبدون الله على بصيرة وروية، يعبدون الله على علم ونور وهدى. إذا جاءتهم الشبهات عرفوها، إذا تخطفتهم الشهوات تركوها، لأنهم طلبوا علم الكتاب والسنة. ومن تجول في تلك الرياض وعاش في رياضها يتنقل بين كتاب الله وأحاديث نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأنى أن تكون له الضلالة. فعليك بطلب العلم. ولكن هنا إشكال يطرحه كثير من الناس. إننا نرى كثيرا من طلاب العلم ينحرفون عن طريق الهداية. ألم نقل إن أقل الناس انحرافا عن طريق الهداية هم طلاب العلم؟ فلماذا ينحرف بعض طلاب العلم عن الهداية؟ لأمرين لا ثالث لهما. قد يعدم الإخلاص عند هؤلاء، وكما قلنا من عدم الإخلاص فلا خلاص. وداء خطير هو تعاليهم واحتقارهم لغيرهم من العلماء ومن طلاب العلم. فمن ابتلي بهذين الدائين، سوء النية وعدم الإخلاص والتعالي على العلماء وذمهم، فإنه يبدأ فيه احتقار الناس حتى يأكل قلبه، ثم ينحرف عن الجادة من الهدى إلى الضلال، ينحرف من طريق الاستقامة إلى طريق الضلالة والعياذ بالله. ومن كانت فيه خصلتين من طلاب العلم فوالله سيجد السعادة إن ثبته الله ومن عليه: الإخلاص في طلب العلم واحترام العلماء. احترام العلماء، لا تحتقر عالما، لا تحتقر طالب علم. بعض الناس قد جعلوا ألسنتهم سكاكين حادة على العلماء وعلى طلاب العلم، يشذبون أعراضهم وينتهكون ما ستره الله سبحانه وتعالى. من أنتم حتى تحتقروا العلماء الأعلام؟ من أنتم حتى تحتقروا طلاب العلم؟ طلاب العلم والعلماء هم بشر، يخطئون كما تخطئون، لو أنهم لا يخطئون لكانوا كاملين، وليس الكمال إلا لله. فيعفو الإنسان عن الزلة ولا يتتبع العثرة والسقطة، وهذا دأب الصالحين. فلتجمع خصلتين في طلب العلم: إخلاص لرب الأرباب، وعدم احتقار للعلماء وطلاب العلم من أمدادك وأمثاله. ومن الأسباب ومن الأسباب الجالبة للثبات على طريق الهداية، بل من أعظمها وأجلها، وجماع هذه الأسباب التي ذكرناها هو تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. والتقوى عرفت بعارف كثيرة، من أروعها وأجملها ما قاله بعض العلماء: ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك. الله يريدك أن تكون في روضة المسجد فكن من السابقين. الله لا يريد أن يراك تنظر إلى ما لا ينذر الرحمن، فلا تكن في مواطن الريب. فجماع الأمور هو تقوى الله سبحانه وتعالى، جماع هذه الأمور هو تقوى الله سبحانه وتعالى والارتباط به. وأسباب الثبات كثيرة وكثيرة، ولكن من عمل الأسباب التي ذكرناها وحرص عليها فنرجو الله أن يثبته على هذه الهداية. وأختم هذه المحاضرة بكلمات لذلك الرجل العالم، لذلك الرجل البطل، لذلك الرجل الذي هو من مجددي هذا القرن مع أنه لم يعيش في هذا القرن. إنه تلميذ شيخ الإسلام، إنه علم من الأعلام، هو ابن القيم الجوزية الذي عرف أمراض القلوب فداواها. الأطباء والمستشفيات تداوي الأبدان، وهو يقول: إن دواء القلوب أعظم عندي من دواء الأبدان. البدن لو ذهب، ما دام القلب مرتبطا بالله، وما دام القلب مع الله، وما دام القلب يعيش في رياض الله، فلو ذهب البدن فلا خسارة، لأن البدن سيكون صحيحا في الجنة. أما إن كان القلب خراب بلقع والبدن صحيح فإنه يعده للنار والعياذ بالله. فصل: أنصح جميع الأحباب بقراءته، وأنصح كل طالب للهداية بقراءته، وأنصح كل طالب علم بقراءته. هو في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين قال في أوله: فصل في أن التأهب، صدق التأهب إلى الله، من أعظم الأسباب الجالبة للثبات على طريق الله. فاقرأ هذا الفصل، وبعده قاعدة جليلة أسأل الله أن ينفعك بها وأن ينور قلبك بها. ذكر من بعض مضمون هذه الكلمات: وأنى لنا أن نأتي بأسلوب ذلك الرجل، ذلك الأسلوب العذب، ولكن كما قيل: ما لا يدرك كله، ما لا يدرك جله لا يترك كله. نأتي ولو أننا سنخفض خط عشواء، ولكن من أجل أن يستفيد الإخوان نتطفل على ابن القيم ونذكر ما قاله ابن القيم. يقول ابن القيم: إن من أعظم الأشباء، من أعظم الأشياء التي تعينك على الثبات على الهداية، صدق التأهب للقاء الله سبحانه وتعالى. أن تتأهب إلى الله، تكون في كل لحظة أنت على كرسيك في مكتبك متأهب أن ملك الموت سينزل فيقبض روحك، أنت مع أولادك تتأهب أن ملك الموت قد ينزل فيقبض روحك، أنت في دارك في أي مكان تظن أن ملك الموت قد ينزل فيقبض روحك. فتكون دائما 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 متأهبا للقاء الله سبحانه وتعالى. فهذا من أنفع الأدوية وأنجائها. ثم يردف ذلك العالم فيقول، يردف ذلك العالم فيتكلم عن أحوال الذين ذكرناهم في أول المحاضرة: من كانوا على الهداية ثم تركوا الهداية وجاءوا إلى الضلالة. يقول عليه رحمة الله، يقول عليه رحمة الله: ومن الناس من أشقاهم الله سبحانه وتعالى، فبعد أن كانوا في السعادة والهناء تركوها وذهبوا إلى التعاسة والشقاء. كانوا يحومون حول العرش فأصبحوا في أسفل الحش. كانوا يوسمون بالأخيار فإذا هم في عداد الأشرار. كانت أعمالهم ضياء فأصبح الظلام. كانوا يعيشون سعادة ما عاشها إنسان فأصبحوا يعيشون شقاوة لا يشقاها إنسان. ثم يقول كلمة اسمعوها وعوها، يقول: إن من تنكب طريق الهداية وعاد إلى الضلالة، يقول: لا لذة الفاسقين ولا راحة الصالحين. أي لا هو يحصل على لذة الفاسقين ولا هو يحصل على راحة الصالحين، لأنه قد يعمل المعاصي فيتذكر أيامه، ويتذكر أياما قضاها في الهداية وأياما قضاها فيتندم، وتجد الحسرة تطارده. ولا راحة الصالحين التي سعادة ما بعدها سعادة، وأدعو كل واحد منا لم يجرب راحة الصالحين أن يجربها، فإن ذاقها فلينظر هل تستحق هذه الراحة أن يتركها ويستعير بها غيرها أم لا. وهنا قصة، نخرج عن كلام ابن القيم، قصة توبة رجل عجيبة يا أخوان. وهذا الرجل أعرفه في نفسي. يقول هذا الرجل كان ملتزما بالطريق واستمر في الهداية 3 سنوات، ثم تنكب عن طريق الهداية، ولما انحرف عن طريق الهداية ماذا يفعل أولئك؟ أول ما ينحرف الإنسان يبدأ يفكر في أصحابه السابقين الذين كان يعيش معهم ألف سنة، فيبدأ يبحث عنهم حتى يرجع إليهم. وفعلا هذا الرجل بحث عن أصحابه الفاسقين ثم رجع إليهم، واستمر على هذه الحال عدة سنوات. وفي يوم من الأيام كانوا مسافرين خارج البلاد، والله يا إخواني يحدثني بنفسه، يقول ذلك الرجل كان لنا صاحب التزمت بالهداية أنا وهو سوية، ولكنني انحرفت واستمر في الطريق، وكان هذا الرجل مع نفس المجموعة التي ذهبت إليها الفاسقين، كنا نلعب الكرة أيام الطفولة، ولكن هدانا الله أيام الدراسة الثانوية وأولئك ساروا في الضلالة، ثم انحرفت أنا بعدها وذلك سار في الطريق. يقول كنا في جلسة خارج البيت، وكانت تلك الجلسة جلسة يدار فيها كأس الخمر، وأنا بعيد عن الهداية كل البعد. يقول فقال ورجل أحد أصحابنا، قال الجلسة متكاملة لم ينقصها إلا فلان ابن فلان، أي صاحبهم الذي وراءهم الذي من الله عليه بالهداية. يقول فلما ذكرني باسمي في تلك الجلسة كأنه صفعني على وجهي وأعاد شريط حياتي، تذكرت أين يعيش ذلك الإنسان، إنه يعيش بالطهر ولا يعيش بالفساد، قد كنت معه أيام الهداية أيام السعادة ثم جئت إلى هذا الحضيض. فيقول ألقيت كأس الخمرة من يدي وودعت أصحابي بلا وداع، وركبت سيارتي وكانت قريبة من بلادنا، وعدت بعد مباشرة إلى بلادنا، وذهبت إلى ذلك الشخص وضربت عليه في الساعة 12، فخرج فقلت يا أخي لقد هداني الله على يدك، هداني الله على يدك وأنت لا تعلم. قلت كيف؟ أخبرته بالخبر، ثم بعد ذلك من الله عليه بالهداية والتزم الطريق مرة أخرى. فسبحان الله، فعلا كما قال ابن القيم، لا لذة الفاسقين ولا راحة الصالحين، فهذا هو حال ذلك الشاب. فيا إخواني لا بد من الثبات. ثم يستطرد ابن القيم فيذكر حال هؤلاء، يقول هؤلاء كما وصفهم الشاعر، تراه كالبازي المنتف ريشه، يرى حسرات كلما طار طائر، وقد كان دهرا في الرياض منعما، على كل ما يهوى من الصيد قادر، إذا أصابته من الدهر نكبة، إذا هو مقصوص الجناحين حاسر. يقول هذا الرجل يوم كان أيام الهداية كان كالصقر كالنسر يطير في جو السماء يفرش أجنحته، فإذا رأى فريسته أو أراد أي شيء يصطاده هب إليه سريعا وأخذه ثم طار في سعادة وعلو. ولكن بعد أن تنكب من الطريق وحاد إلى الضلالة أصبح مثل هذا الصقر ومثل هذا الباز، ولكن منتف الريش. فتصوروا حسرته، الصقر هل تنفعه رجلاه؟ قوته في جناحيه وفي انقضاضه ومنقاره، أما قدميه فضعيفتان، فإذا نزع الجناحين فقد خسر الانقضاض وخسر الطيران. فيقول هذا الصقر ماذا تصبح حاله؟ حالة عجيبة، ليس كالصقور يطير وليس كالحشرات والهوام يمشي على الأرض، فتجده متحسر يرى الفريسة تمر أمامه لا يستطيع أن يدركها. فهذا حال العاصي إذا كان عليه الهداية ثم رجع إلى الضلالة، هذا حاله. ثم يقول ابن القيم عليك رحمة الله يا ابن القيم، يقول هذا في الدنيا سعادة وشقاء، لأنه استعاض بطاعة الله شهوات فانية، استعاض بهذه السعادة الطويلة هذه الشهوات، فيا ليته غم سنة، بل إنه والله غم دهر، لا ينقضي أبدا هذا في الدنيا، فسيلاقون إذا دخلوا قبورهم وإذا دخلوا واجهوا ربهم جزاء المعرضين عن الله. ويصفهم وصفا يقول عليه رحمة الله: أصف حالهم بأنهم كقبر يمشي على الأرض أو كإنسان ميت يمشي على الأرض، فهذه حالهم. ثم ليحذر الإنسان أيها الأحباب من نار تلظى قد أعده الله، قد أعدها الله أولئك، قد أعدها الله لأولئك الذين تنكبوا الطريق والذين حادوا عن طريق الهداية. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، هل تريد أن تكون مع الذين يصطرخون؟ هل تريد أن تحرق جسدك بنيران السموم؟ وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. فيا من تقدر على تحمل نار الله استعد لنار الله. إذا كان جسدك يستطيع أن يتحمل تلك النار العظيمة فهيا ارتع في الشهوات، هيا متع هذا الجسد قليلا حتى تحرقه بالنار. مر أحد العلماء بطفل صغير لا يلعب مع الصبيان، فقال: لما لا تلعب معهم أيها الغلام؟ قال: يا إمام، إني لم أخلق للعب. قال: لا زلت صغيرا يا بني. قال: عجبا لك، شيخ كبير وإمام معروف يقول هذا الكلام. لقد رأيت أمي وهي تشعل النار تبدأ بصغار الحطب، فأخشى أن أكون من صغار الحطب الذين تسعر بهم جهنم. ثم ولى وتركه. فقال ابن من هذا؟ قال: ابن زين العابدين بن حسين بن علي بن أبي طالب. قال: هذه التربية والله. إذا كان طفل من الأسناف يخشى أن يكون من صغار حطب جهنم، ونحن قد امتدت بنا الأعمار وحالنا هي حالنا. كم معصية مضت علينا نسيناها والله لا ينساها، كم بلية مضت علينا، كم من إنسان من بيننا قد قارف الكبائر والعظائم، كم من إنسان قد جاهر رب الأرباب ومسبب الأسباب. هل تستطيع بعد أن من الله عليك بهذه الساعة، ساعة الهداية، أن ترجع عنها إلى النار؟ يا عجبا لقلبك، يا عجبا لقلب استعاض بالشقاء بالسعادة الشقاء. أنسيت أن أمامك جنات الخلود؟ أنسيت أن في انتظارك سيد الثابتين على هذا الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تحدو بك نفسك إلى جنات الخلود؟ أهانت جنان الخلود في قلوبنا إلى هذا الحد؟ أهانت الأنهار والأطيار؟ أنسينا رب الأرباب؟ أنسينا تلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ أنسينا ساعة الاحتضار؟ هل تخرج روحنا على السعادة أم على الشقاء؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون أين النزل نزلا من غفور رحيم. أنسيت منازل الله أنسيت منازل الله أنسيت جنات الله. يا لقلبك القاسي يا لقلوبنا القاسية التي على هران حتى نسيت رب الأرباب. يا لقلوبنا القاسية التي انحرفت بعد الهداية. إنك تحمل نفسك حجة بعد حجة إنك تحمل نفسك عارا على عار. رأينا أناسا وجوههم كالأقمار ثم رأيناهم وجوههم أسود من هذه النوافذ والعياذ بالله. رأينا أناسا كانوا على الصلاح رأينا أناسا كانوا على الهداية ثم قبعوا في الضلالة والعياذ بالله. رجل من العباد الذين يظنونه الناس من العباد في لحظات الاحتضار قال أعطوني كتاب الله فأحضروا له كتاب الله ظنوا أنه سيقرأ فقال أشهدكم أني قد كفرت برب هذا الكتاب ثم خرجت روحه والعياذ بالله. أتأمل سوء الخاتمة؟ من الذي يثبتك غير الله؟ من الذي يثبت قدمك غير الله؟ إن تخلى الله عنك فالويل لك ثم الويل. يا لله يا لله وآها على زمان الهداية التي ضيعها الذين ارتدوا. يا لله يا لله على زمان كانت مصابيح وأنوار المحاريب كانت فيها معمورة وكان الليل مضاء بالدموع ثم أصبح الليل يضاء بالزنا والخمور. فدعوة في هذا المجلس في هذا المكان المبارك أبلغها لكل من حاد عن الطريق وبلغوها بلغوها لكل من تسمعون أنك لن تخسر أيها المبتعد عن الله إلا نفسك. لن تضر الله الله غني عنك لن تضر الصالحين لن تضر الدعوة إلى الله. فالخسارة عليك أنت الخاسر في الأولى والآخرة. أنت الذي ستدخل النار وحدك أو تدخل الجنة وحدك. لن يدخل أحد بعملك إنما الذي ينجيك عملك ورحمة الله. فأدعو كل شارد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فتصور نفسك يوم يأتي النبي ويأتي الصالحون ومعهم النور وأنت بلا نور يأتون بالضياء ولو أنت بلا ضياء يعبرون إلى الجنات وتتكردس وأنت على وجهك في النيران يمضون إلى جنات الخلود وأنت تقبع في نيران السموم. يا ويله يا ويله من كانت النار داره. الويل ثم الويل له. فالله الله أن تخسروا أنفسكم أيها الإخوان. اشتروها ما دامت السوق قائمة وناصحوا إخوانكم ناصحوهم. الله الله أن يكون لك حبيب ارتبطت به في الله ثم إذا انحرف تركته. جاء رجل إلى إبراهيم النخعي فقال يا إمام إن فلانا قد أحدث حدثا وتغير. فقال لأصحابه مه عظوا تداركوه وعظوه ولا تدعوه أتترك أخاك للشيطان. فكل أخاك تقطع لأخيك كما تتقطع لنفسك. فلعل الله أن يمن عليه بالهداية على يديك. أسأل الله الذي لا إله إلا هو، أسأل الله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك، لم نجتمع إلا لطاعة الله سبحانه وتعالى، أسأل رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق العباد، أسأله أن يثبتني وإياكم على الهداية إلى أن نلقاه. اللهم يا مقلب القلوب والهداية، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ها نحن عبادك، لا حول لنا ولا طول لنا ولا قوة لنا إلا بك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم عليك نتوكل، اللهم بك نستعين، اللهم لا تردنا إلى الضلالة بعد الهداية، اللهم لا تجعلنا نسلك طريق النار بعد إذا أنجيتنا منها. اللهم اجمعني بهذه الوجوه المباركة في جنات الخلود، واجعلنا نتذكر هذه الجلسة ونحن هناك على الأرائك متكئون مع الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه. اللهم لا تجعل واحدا منا حطبا تسعر به نيران السموم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يخلص الأعمال لنا جميعا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الطويل على هذه المحاضرة الطيبة، ورزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نود من الإخوة أنهم يستجيبوا لهذا النداء الطيب من الأخ الشيخ أحمد الطويل، وهذا نداء نود أن يجد آذانا سامعة وقلوبا واعية، النداء وهو العودة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة الصادقة، لعلنا أن نخرج من هذه المحاضرة وأن نتصف بصفات المؤمنين الذين يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نسأل الله بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا المجلس الطيب أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يجزي الشيخ أحمد خير الجزاء بما أجاد به وأفاد، وأن يجعل هذه المحاضرة في ميزان أعماله وميزان أعمالنا يوم أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.